بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في باب ما جاء في ذهاب العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصر إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال: ثكلتك. القائل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرت بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا حديث حسن غريب. حديث لا بأس به، حسن. وفي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أن العلم ينتزع بماذا؟ بقبض العلماء. فيبقى القرآن موجود والسنة موجودة، لكن لا يوجد من يفقه. فهذا معنى أنه هذا أوان يختلس العلم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يرفع العلم، يختلس. والاختلاس هو الأخذ الخفي اليسير من الشيء. اختلس كذا يعني اختلس، أخذ منه شيئا على وجه الخفية. فيندرس العلم بمر الزمان، فيضعف العلماء في علمهم، في فقههم، في طلبهم للعلم، فينقص العلم بنقص فهم العلماء. القرآن موجود والسنة موجودة وكتب العلم موجودة، لكن العلم لابد لهم من فقه، لابد ناس يفقهون هذه الكتب، يقرأون القرآن، يفقهون القرآن، يفقهون السنة، فيخبرون بما يوافق القرآن والسنة. أنت تعرف القرآن فيه عام وخاص ومحكم ومتشابه ومطلق ومقيد، واحتمالات كثيرة، الآيات لها أوجه احتمالات. فما ليس كل أحد يفقه في كتاب الله عز وجل في دلالة المفهوم، دلالة المنطوق، في أشياء كثيرة تحتاج إلى فقه. ليس كل من قرأ القرآن فهم معناه، فيحتاج إلى فقه، يحتاج إلى حفظ القرآن، فمعرفة اللغة وأساليب اللغة، معرفة الحديث، لأن بعض السنة أو كثير ما حد يتفسر القرآن كلام الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا مقاصد الآيات وأسباب نزولها. يحتاج إلى معرفة بالقواعد الفقهية حتى لا يعني يفسر نصا بما يعارض إجماعا أو يعارض قواعد مقررة من قواعد العلم. يحتاج إلى أمور كثيرة، فالمجتهد نادر، وكثير من الناس مقلد. والتقليد يعني ليس بعلم، كما قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم في إعلام الموقعين تكلم في هذه المسألة وأطال، ويعني أطال أو أكثر من جمع الأدلة على أن المقلد ليس بعالم. من هو المقلد؟ الذي يحفظ أقوال العلماء من غير فقه ولا ترجيح، يعني يختار من أقوال العلماء لكنه ليس بفقيه، يقول فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والعالم فلان قال كذا، هذا مذهب أحمد، هذا مذهب مالك، هذا مذهب الشافعي. راوية ينقل ويروي ويكثر من الأقوال، لكنه ليس فقيها في نفسه، ما يستطيع أن يستنبط العلم والحكم بنفسه، إنما يقلد أهل العلم. كثير من الناس على هذه الناحية أحيانا يسمونه مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب. كيف مجتهد في المذهب؟ يعني يصير يقلد إماما من الأئمة الأربعة في لا يخرج عن مذهبه، مثلا اتباع الإمام أحمد لا يخرج عن مذهب الإمام أحمد لكنه يجتهد في المذهب، يعني إذا وجد روايات عن الإمام أحمد يستطيع أن يرجح أحد الروايات، هذه أرجح لأنه كذا وهذه كذا، يسمونه مجتهد في المذهب. وفيه المجتهد المطلق الذي لا يرجع إلى مذهب، إنما يأخذ من الكتاب والسنة، وهذا قليل جداً، يعني يحتاج أن يحفظ القرآن أو على الأقل آيات الأحكام، ويحيط بأحاديث الأحكام، يعرف اللغة العربية ويعرف وأساليب اللغة، يعرف أصول الفقه قواعد فقهية، وعنده إلمام بمصطلح الحديث ومعرفة الرجال والصحيح والضعيف حتى يعرف الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، يعني أمور كثيرة وباب طويل، قليل من يتقن هذا الأمر كن مجتهدا. إذا قل المجتهدون نقص العلم مع وجود القرآن والسنة. ولذلك الزياد بن لبيد ظن أن اختلاس العلم بنقص أو بذهاب القرآن أو بعدم حفظ القرآن، فقال كيف يختلس؟ الصحابة يسألون إذا أشكل عليهم شيء سألوا كيف يختلس العلم وقد قرأنا القرآن؟ يعني كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يفهمون، لأنهم عرب قح عرب لسانهم العربية، فما يحتاج يدرسون اللغة والبلاغة والأساليب والخاص والعام وكذا، ما يحتاج، والأساليب اللغة البيان وكذا يعرفون بالفطرة، فالأمر أسهل. لكنه أيضا قد يخفى عليه أن هذا النص هنا عام يخصص في موضع آخر، أو مطلق يقيد في موضع آخر، قد لا يحيط بهذه الأمور فيحفظ القرآن لكن تغيب عنه الآية التي تخصص تلك الآية، وهكذا في السنة، فيكون حافظ القرآن لكنه ليس فقيها. هذا معروف، يأتينا الحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى ليس بفقيه، ليس بفقيه لكنه حافظ. فليس كل من حافظ القرآن صار فقيها، أو من حافظ السنة صار فقيها. الحفظ هو وسيلة إلى التفقه، يحفظ ثم يشرع في التفقه بأساس وسائله التي سمعنا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعظم هذا الأمر، هذه كلمة يقولها العرب ولا يقصدون معناها، ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، يعني دعاء بالموت، فقدتك أمك يعني تموت، هل هو مراد؟ يقولون لا، إنما يؤتى بمثل هذه العبارات لتأكيد الكلام. شوف يعني هذا من الفقه، إلا واحد ما يفقه ما يعرف أساليب العرب يستشكل، يقول كيف دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالموت وهو ما قال يعني شيئا كبيرا، هذا فهمه، وقال ما فهم كيف يدعى عليه بالموت، هل يستحق الدعاء بالموت؟ لا يستحق. إذن هذه كلمة تحتاج أن تعرف أسلوب العرب في هذه، يعني هذا مثال الآن ينطبق على ما قلنا، أنه هذا الآن أسلوب عربي معروف لا يراد معناه، تقال لتأكيد الأمر أو تعظيم الأمر بغض النظر عن المعنى، المعنى غير مراد. ولها يعني لها أمثلة، هذه واحدة، مثل أيضا قول عليه الصلاة والسلام حلقة عقرة لصفية لما حاضت، قال حلقة عقرة، ما معنى حلقة عقرة؟ الحلقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، العقرة التي عقرت صيبة مصيبة عقرتها، هل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على صفية لأنها حاضت وظن أنها لم تطف اللفاظة وأنها ستحبسهم؟ فعظم الأمر، لأنه لو حاضت قبل أن تطوف الإفاضة لن ينفر حتى تطهر. قال حلقة عقرة حابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر. فمثل تربت يداك فاظفر في ذات الدين، تربت يداك، إيش معنى تربت؟ يعني تلصقت بالتراب من الإفلاس والحسرة، وليس هذا دعاء مقصودا. لها أمثلة وهذا معروف، يقول كلمة يقولها تجري على ألسنتهم ولا يريدون معناها، والمقصود تعظيم الأمر. قال إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، يعني هذا القول قاله زياد يدل على أنه يعني لم يفهم المراد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أنه من فقهاء أهل المدينة لأنه قرأ القرآن ويلمس فيه علما، لكنه فاتت عليه هذه المسألة. فهذا كله ليس سبا ولا ذما ولا تحطيما ولا تحقيرا، وإنما تعظيم لهذا الأمر، تعظيم لأمر الفقه والحرص عليه وطلبه وعدم التساهل به، وأن وجود القرآن والسنة لا يكفي في حصول الفقه. هذه التوراة، ضرب له مثالا، قال هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى. صحيح أنها محرفة، لكن في أشياء كثيرة لم تحرف ولم يعملوا بها. يعني ماذا، كم حرف منها؟ حرف الربع، حرف الثلث. طيب اللي ما حرف، النصف، الثلث، هل عملوا به؟ ما عملوا به، كفروا بالله ونبذوا كتاب الله، ولم ينفعهم وجود التوراة والإنجيل. حتى قبل أن تحرف كانوا أصحاب عناد وكفر وعصيان. لما نجاهم الله من فرعون عبدوا العجل بعدها مباشرة، ما في إلا وقت يسير حتى عبدوا العجل وأشركوا بالله عز وجل بعد أن نجاهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون. فلقيت عبادة بن الصامت، ذكر عبادة رضي الله عنه أيد هذا الحديث ثم أكده بأن أول علم يرفع من الناس الخشوع، الخشوع في الصلاة. وواقع الناس يصدق قول عبادة رضي الله عنه، هذا من قول عبادة، يعني من فقهه أنه أول علم يرفع الخشوع. وهذا رأي عين، يعني تجد المسجد اللي في الجمع الكثير يندر أن تجد شخصا خاشعا، كثير من الصلاة تذهب بالهواجيس والأفكار، يستطرد المصلي مع الشيطان، يذكره اذكر كذا واذكر كذا، فيستطرد معه في هذه الأفكار حتى تنتهي الصلاة، قد لا يعقل منها إلا قليلا. وذاك تجد الإمام لا سهى أحيانا، ما في أحد يسبع، إما غافل وإما شاك، كل واحد يقول أخاف أنا اللي غلطان وتفشل قدام الناس، يصلي ثلاث ويجلس ما حد يسبع. في من يسبح لكن الأكثر تجدهم إما أنه ما انتبه أو أنه شاك، قليل من يجزم يكون متقن ويستطيع أنه يسبح جزما، قليل، واحد اثنين ثلاثة، والبقية ساكتين لأنه الخشوع قليل في الصلاة. هذا أمر مشاهد، يعني أمر واقع لا ينكر واحد، لكن ليس معنى إنسان يستسلم، يجاهد نفسه ما استطاع. ثم قال باب في من يطلب بعلمه الدنيا. قال عن يحيى بن طلحة حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه أي كعب بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم، ورد تقييده في بعض الروايات من تعلم علما فيه مما يبتغى به وجه الله. فالعلم إذا أطلق يراد به علم الشريعة، هذه قاعدة، إذا جاء العلم في القرآن أو في السنة بدون تقييد فالمراد به علم الشريعة. من طلب العلم ليجاري به العلماء، ايش معنى يجاري العلماء؟ يعني يجري معهم في المناظرات والمناقشات لإظهار علمه، يتكلم العلماء، تكلم معهم وصار يأخذ ويعطي ويزيد وكذا، يجاري العلماء ليظهر أنه عالم، يعني ريان وسمعة. أو ليماري به السفهاء، الممارات هي المجادلة، لكن منين مأخوذه؟ من الممارات مأخوذه من المرية، والمرية هي الشك، فلا تكون في مرية منه، يعني في شك. طيب ما علاقة الشك في المجادلة؟ قالوا لأن المتجادلين كل منهما يشك في قول صاحبه ويشككه فيه، لما يقول لك شخص كذا أنت الآن لا تقبله، على الأقل تشك فيه أو تنفيه، وتحاول بما تسوق من الحجج والأدلة أن تشككه في قوله. هذا معنى المماراة. والمماراة هذه تكون يعني أحيانا تكون لطلب الحق وهي محمودة، تسمى المجادلة، غالبا يطلق عليها المجادلة من الجدل، جلد للشعر، الشعر إذا جدل يذهب بيمين يسار يمين يسار حتى يتقوى يصير متماسكا. فالمجادلة يعني مأخوذة من هذا المعنى، أن الأقوال تتردد بين الأول والثاني والأول والثاني لأجل تقوية أو إظهار الحق وتأكيده بالأدلة. هذا الأصل، يعني هذه هاتين كلمتين، المرات والمجادلة. الله سبحانه وتعالى أمر بالمجادلة، قال أجادلهم بالتي هي أحسن، وقال فلا تمال فيهم أي أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا، يعني مراء واضحا يدعمه الدليل، أما الأمور المشكوك فيها فتترك. يعني لا يجوز أن يماري في أمور ليس على بينة منها، لأن هذا من باب يعني القول بلا علم، ومن باب إظهار إنه يعالم، من باب الرياء والسمعة، ويورث العداوة والبغضاء. فالمجادلة والممارات أحيانا تكون مطلوبة، وجادلوا بالتي أحسن لإظهار الحق، لكن لابد أن تكون لوجه الله، لأن غالبا يظهر فيها قوة المجادل ويشتهر بين الناس أنه يخصم الناس، وأنه خصم فلان ورد على فلان وأفحم فلان وأسكت فلان، فيكون له يعني سمعة قوية، فهي محل رياء وسمعة. أحيانا ينسى الأصل في المجادل وهو إظهار الحق وابتغاء وجه الله، ويستلذ الانتصار على الخصوم. هذا معروف عند بعض المجادلين، عنده حجة قوية فيصعب أن يخصم، فيجادل ويخصم، فهذا مذموم. إذا المجادلة تكون مطلوبة إذا كانت لوجه الله، هذا أول شيء. ثانيا أن يجادل بعلم متيقن منه، عنده علم ودليل. وثالثا أن تكون بالتزام الأدب وعدم الخروج عن المجال المطلوب أو الطريق المطلوب، وعدم استخدام الكلمات البذيئة من السب والتحقير والتشهير مهما كان المخالف، تتأدب في الكلام، لأن قصدك إيضاح الحق وليس قصدك سب هذا الشخص، لا، أنت تظهر الحق. وكلما كان كلامك طيبا مهذبا كلما كان أقب أدعى للقبول عند السامعين. فهذه هي الشروط التي يجب توفرها في المجادلة، أن يكون كل الله، وأن تكون بعلم دليل، وأن تكون بالكلام الطيب، ثم أيضا تكون لمصلحة، فيها فائدة ومصلحة. كيف المصلحة؟ المجادلة إما أن تكون بين اثنين فقط، يعني ما في ثالث معهم، هذه لا تجوز إلا إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص أنه يسترشد، وأنه لو تبين له الحق قبله، فهنا قد يتعين عليك أن تبين له الحق، لكن عنده شبه تزيلها فيهتدي، إذا تبين له الحق إما يهتدي أو تقام عليه الحجة. لكن إذا علمت أن هذا الشخص معاند وأنه مصر مكابر ولا يمكن أن يقبل، فلا تدخل معه في الجدال لعدم الفائدة، إلا إذا كان أمام الناس فتجادله لا لشخصه، أن تعلم أنه مكابر وأنه مصر، لكن تجادله لتبين خطأ هذا المعتقد أو القول أمام الناس، فيستفيد الحاضرون والمستمعون. طالما ما تكون في مناظرات تنقل في وسائل الإعلام، اسمعوا الألاف والملايين، هذه مطلوبة بهذه الشروط، أنه حتى لو ما استفاد المجادل يستفيد الآخرون، كمجادلة أهل البدع ونحو ذلك، لكن لابد تكون بالشروط كما سمعنا. وذلك الله سبحانه وتعالى قيدها، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن. ف فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. ومدح الله سبحانه وتعالى بعد بعض المحاورات كما في سورة الكهف، قال لهم صاحبه يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب إلى آخره. فالله عز وجل ذكر نظرات أثنى عليها: ولم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، فإبراهيم عليه السلام حاج نمرود وخصمه، وهكذا ذكر الله عز وجل أمثلة من المجادلات الطيبة النافعة اللي حصل فيها ظهر الحق. فإذا المجادلة والمرات ليست محمودة على كل حال وليست مذمومة على كل حال، لكن في هذا الحديث ذمها لأنه إنما تعلم العلم ليماري به السفهاء لأجل الرياء والسمعة والانتصار والخصومة، وليس لله عز وجل. والثالثة: ويصرف به، أي بالعلم، وجوه الناس إليه. يصرف وجوه الناس إليه، يعني إذا جلس المجالس يبدأ يتكلم ليتصدر المجلس، والحاضرون يتجهون بوجوههم إليه يستمعون له ويعجبون به. والجاه من أعظم الفتن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه الجاه والمال، ضرب لهما مثلا بذئبين جائعين دخلا زريبة غنم، فلا شك أنهما لن يبقي منها شيئا. قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف لدينه. يعني معنى الحديث أن المال والشرف، الشرف وطلب الجاه والمنزلة والمدح والرياء والسمعة، فالمال والجاه يفتك بالدين أعظم، ما قال مثل، أعظم من فتك الذئبين الجائعين في زريبة غنم. والذئب معروف يعني ما مجبول على يعني قوة العدوان، فالذئب يفترس قدر الإمكان حتى لو ما أكل نصف شاة، لكنه ما يبقي شيء من غنم، خلاف بقية السباع فإنها تفترس على قدر الحاجة. يعني لو دخل نمر أو أسد على زريبة غنم سيفترس واحدة ويأكلها ويترك الباقي، إذا شبع ترك الباقي، لكن الذئب لا، عنده عدوانية شديدة، فيبدأ يفترس واحد والثاني والثالث والرابعة حتى يجهز على الغنم كلها، ثم يأكل حاجته وينصرف. ولذلك ضرب به النبي عليه الصلاة والسلام المثل. فيعني لا سيما في هذه الأزمنة المعاصرة في تطور وسائل الإعلام انتشارها وكذا، صارت الفتنة أعظم. يعني كانت الفتنة في السابق إنسان يشتهر في بلده، في من حوله، في حيه، في كذا، يعني شهرة محدودة على حسب حال الشخص. لكن اليوم يمكن أن يشتهر إنسان بقراءة القرآن، هذه أسرع أنواع الشهرة، يحفظ القرآن، صوت جميل، ترتيل، تجويد، يبدأ يقرأ فيسجل له وينتشر، يمكن ما يصل 20 سنة 22 سنة له من كبار القراء، وينتشر قراءاته في وسائل الإعلام حول العالم، وما يبقى أحد لا يعرفه. فتنة عظيمة، وما بلغ 25 سنة، ما تأسس ولا تربى تربية قوية. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر منافقي أمتي من قراؤها. سبحان الله، اختار القراء لأن شهرة القراء سريعة، لكن متى يشتغل الإنسان بالعلم والفقه والرسوخ وكذا؟ يحتاج سنين طويلة، والعلم غالبا يربي صاحبه إذا قرأ القرآن، تعلم التفسير وجلس في حلق الذكر مع العلماء. في الغالب أنه حتى لو بدأ فيه شيء من الرياء يتربى في أثناء الطريق، كما قال بعض السلف رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يعني في البداية شاب صغير والمنافسة قوية مع الأقران، فربما يجد شيئا من الرياء والسمعة، لكن إذا تقدم بالسن وصل 30 و40 سن الأشد، تربع في حلق المشايخ وقرأ سير السلف، يبدأ يتأثر بالعلم ويبدأ يهدأ ويذهب عنه كثير من الرياء والسمعة، نسأل الله العافية. ثم قال: وعن حدثنا علي بن ناصر بن علي، أخبرنا محمد بن عباد الهنائي، أخبرنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر. خالد بن دريك هذا لم يدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا عائشة، فروايته عن ابن عمر وعائشة تكون منقطعة لأنه لم يدركهم. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. سند ضعيف لكن معناه صحيح، دلت عليه الأدلة الأخرى مثل الحديث السابق، مثل أول من سعر به من النار ثلاثة صلى الله عليه، رجل قرأ القرآن وتعلم العلم أو تعلم العلم وعلمه قرأ القرآن، فيسأله يقرره الله عز وجل بنعمه فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن. يقول الله عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. فأمر الرياء عظيم، وقل من يسأل من الناس، نسأل الله السلام والعافية. باب في الحث على تبليغ السماع. خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، فلما قلنا: ما بعث لي هذه الساعة إلا شيء يسأل عنه، فقمنا فسألناه فقال: نعم، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا حديث حسن، وهذا الحديث فيه دعوة طيبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن حافظ العلم وبلغه. والحفظ يكون بأحد أمرين كما ذكر الشارح: الأمر الأول الحفظ في القلب، والنوع الثاني الحفظ بالكتابة. كان السلف بعضهم يحفظ ولا يكتب، أو يحفظ ويكتب لكن يعتمد على الحفظ، وبعضهم يعتمد على الكتاب يخشى الغلط. فكثير من الأئمة يفضلون الذي يروي من الكتاب على الذي يروي من الحفظ، لأن الحفظ يقولون خوان، الحفظ خوان، مهما كان حافظا فإنه قد يغلط، تلتبس عليه بعض الأمور، الأسانيد كثيرة والرجال كثر، فربما أخطأ في راوي أو أخطأ في وصل أو وقف أو كذا، أو في لفظة من ألفاظ الحديث المؤثرة على المعنى. فالذي يحدث من كتاب لسيما إذا كان يعتني بكتبه ما يعطيها لأحد، يحفظها هو الذي يكتبها ويحفظها فلا يصل إليها أحد، لأن يعني بعض المشايخ عنده بعض التفريط في الكتب، ربما يتصل إلى شخص يزيد فيها وينقص، وهذا ليس بحافظ فيظن أن هذه روايته فيحدث بها، هذا يسمونه فلان عنده غفلة فلا يعتمدون عليهم، يعرفون الرواة يحرصون على الرواية عمن كان يحدث من كتاب مضبوط، هو الذي كتبه والذي يحفظه ولا يصل إليه أحد، هذا أفضل ما يكون، بعده الحافظ المتقن ولو حدث من كتاب. فهم يعني يعرفون طبقات المحدثين ويعرفون من يحرص على الأخذ منه، بعضهم يأخذون منه لكن ما يعتمدون عليه، يجعلونه في الشواهد والمتابعات وهكذا. الرواة طبقات ودرجات يعرفها الأئمة النقاد، فأفضلهم وأحسنهم حديثا الذي يروي من الكتاب، يعني ليس عيبا يروي من الكتاب، المهم أنه يوصل الحديث. العكس اللي كتب الحديث في نفس وقت السماع يسمع ويكتب، هذا أضبط الحديث بعد شهر بعد سنة بعد 10 سنين هو نفسه، ما يزيد فلا ينقص. بعض المحدثين يحفظ اليوم حدث بعد أسبوع ثم يحدث به بعد شهر سنة سنتين، تتغير بعض الألفاظ لأنه يحصل عنده شيء من النسيان كذا، فربما تختلف روايته ما بين وقت وآخر، لكن صاحب الكتاب حديث واحد، الكتاب مضبوط، حدث ما كتاب مهما طال الزمن هو نفس الحديث. ومن أشهر يحرصون على التحديث من الكتب أو السماع ممن يحدث من كتاب الإمام أحمد رحمه الله، كان يفضل من يحدث من الكتاب. المهم أن الحديث فيه حث على حفظ العلم وتبليغه. لماذا؟ لأنه بعض الفقهاء ما وصله الحديث وعنده فقه ملكة. يعني الفقه نوعان، نوع مكتسب مثل ما قلنا بدراسة ما ذكرنا قبل قليل، حفظ القرآن، دراسة التفسير، قواعد التفسير، الحديث العام الخاص، أصول الفقه، القواعد الفقهية، اللغة، وهكذا. هذا فقه مكتسب، وفيه فقه جبلي، فطرة في الإنسان. إذا عنده الآلة، لابد من الآلة، هذه متفق عليها مسلمة. لكن الذين عندهم الآلة ليسوا على حد سواء، يعني يوجد اثنان أو أكثر عندهم الآلة هذه، لكن بعضهم يوفق ويصيب ويفتح الله عليه أكثر من غيره. ملك أو شيء يقذفه الله عز وجل، نور يقذف في القلب، له أسباب، له أسباب كثيرة. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أحيانا يكون بسبب الصلاح والتقوى، أحيانا يكون بسبب الدعاء، الحاجة الله بالدعاء، كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان إذا ما فهم آية يذهب إلى البر، إلى الصحراء، ويدعو ويبكي، يقول أتمرى الأرض، ويدعو ويبكي حتى يفتح الله عليه في فهم هذه الآية. فالناس يختلفون اختلافا كثيرا في الغور والفقه والفهم. أما الحفظ فهو أسهل، يعني الحفظ أسهل، يعني كثير من الناس يحفظ إذا القرآن يحفظه بسهولة لأنه ميسر. السنة يحفظ أو يعني على قلب المعنى، فيورد الحديث بالمعنى إرادا طيبا. لكن من يغوص على المعاني والفقه هذا يحتاج إلى فتح من الله عز وجل بعد الأخذ بالأسماع. وذلك علي رضي الله عنه أشار إلى هذا حديثه في الصحيحين، قال قيل له أعندكم شيء خصكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يخص به الناس أو لم يعلمه للناس، يقصد آل البيت، لأن بعض الناس يدعي أن آل البيت عندهم علم خاص لا يعرفه بقية الناس. فسألوا علي رضي الله عنه، قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفة قد وضع في قراب سيفه، فيها أسنان الإبل يعني في الديات وأشياء من الجراحات، يعني مثلا الدامغة فيها كذا والهاشم وكذا، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصحيفة، قال إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. فهم يؤتيه الله، فضل من الله عز وجل. من أشهر الصحابة في الفهم من اللي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام استجيبت دعوته وصار حبر الأمة وبحر العلوم، ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بموقف فعله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء الحاجة، فلما فرغ ورجع وجد ماء قد وضع له، فقال من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتعويل. هذه دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب ما علاقة الدعوة بوضع الماء؟ لأنه رأى منه فقها، رأى منه فقها مبكرا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام توفي ابن عباس ما بلغ الحلم، يقول وقد ناهزت الاحتلام، حديثه في حجة الوداع وهي آخر حجة النبي عليه الصلاة والسلام، توفي بعدها بقليل. قال وقد ناهزت الاحتلام، يعني قرب من الاحتلام، يعني يقدر عمره من ما بين 11 إلى 12 أو 13 سنة. طيب وش الفقه في القضية هذه؟ أنا بختبركم الحين وش الفقه فيها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، رجع من قضاء الحاجة فوجد ماء وضعه من نفسه بدون ما أحد يقول له، وصغير عمره خلنا نقول 11-12 سنة لأنه عرف أن الوضوء بعد قضاء الحاجة مستحب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أحرص الناس على أن يكون على طهارة. حتى جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من حاجته فسلم عليه رجل، فماذا صنع؟ فأتى الجدار فتيمم، ضرب يديه بالجدار، مسح وجهه ويديه، ضرب يديه في الجدار، جدار من طين يعني من التراب، فضرب تيمم ورد السلام. قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على الطهارة، أنه ما يذكر الله إلا على طهارة أكمل يعني، وليست شرطا لكن من باب الكمال. فابن عباس يعني كيف فهم هذه مسألة دقيقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الوضوء بعد قضاء الحاجة، فهيأ له الماء من نفسه بدون أمر، فرأى فقها مبكرا فدعا له فاستجاب الله دعوته. ولذلك كل التفسير أو جل التفسير يدور على ابن عباس رضي الله عنه، يعني قليلا ما تجد قول ابن مسعود، مع أنه أيضا من فقهاء الصحابة الكبار أو عن بقية الصحابة، دائما تجد قال ابن عباس كذا، قال ابن عباس كذا في التفسير. سمي حبر الأمة، يعني العالم الكبير في هذه الأمة رضي الله عنه. هذا فضل من الله عز وجل، لكن له أسباب، له أسباب. من أهم الأسباب التقوى والصلاح. قال عز وجل واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله. ليس معنى التعليم أنك تقرأ وكذا، هذا نوع من التعليم، لكن التعليم الأهم الأعظم هو النور الذي يقذف في قلب العبد. يمكن تجد بعض طلبة العلم يدهشك إذا ذكر مسألة هذه فيها خمسة أقوال، قالوا كذا، قول الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والدليل الأول كذا، والرد عليه كذا وكذا، ثم يرجح قولا ضعيفا. تجد هذا موجود كثيرا. فهو الرجل يحفظ، يعني قرأ الأقوال في مسألة حفظها، وربما يذكر أصحاب الأقوال، هذا مذهب فلان، هذا مذهب فلان، هذا كذا، فالذي يسمعه يندهش، ثم في الأخير يرجع ترجيحا ضعيفا أو يعجز عن الترجيح. فالحفظ والقراءة شيء، والنور الذي يقذف في القلب شيء آخر. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثر أتباعه ومن يذهبون أو يتبعون مدرسته إلى يومنا هذا، من القرن السابع بداية الثامن إلى اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه في الفقه، فلا تكاد تجد له ترجيحا شاذا ضعيفا، نادر تجد له ترجيح في شذوذ أو ضعف. فلأن الله عز وجل فتح عليه صلاحي وتقواه وحرصي على العلم رحمه الله. فالإنسان يبذل الأسباب من الإخلاص، من الجد والاجتهاد في الطلب والحفظ والقراءة والدعاء الطويل، يلح الله عز وجل بالدعاء، والله عز وجل قريب مجيب. نظر الله، شو معنى نظر الله؟ دعاء بالنظرة، النظرة هي النور والبهاء في الوجه، وغالبا ما تجد العالم الصادق على وجهه نور، هذا في الغالب نظرة. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن العالم الصادق الذي يحفظ العلم ويبلغه خالص لوجه الله يكون على وجهه بهاء ونظرة وله هيبة. تجد بعض الناس إذا جاء يسأل عالما يرتعب، مع أنه رجل كبير في السن لكنه يهاب العالم. الله عز وجل يضع للعلماء الصادقين هيبة، مع أن العالم ليس عنده حرس ولا جنود ولا عنده يعني شدة وقوة كالأمراء، لا، تجد العالم من أحد الناس عايش مع الناس، لا خدم ولا حرس ولا شيء، ولكن هيبة يضع الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس لهذا العالم. إذن النظرة هذه في الدنيا والآخرة، نظر الله، هذه دعوة عامة، فتكون في الدنيا النور والبهاء والهيبة للعالم في الدنيا، والنور الذي يكون في يكون يوم القيامة هو أعظم النورين. لذلك أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني هذه أعلى أو أفضل وأعلى زمرة كالقمر ليلة البدر. إذا النور في الدنيا والآخرة. ثم ذكر السبب من نقل العلم، فرب حامل فقه إلى من وفقه منه، يعني الحامل فقيه لكن يوجد من وفقه منه، فإذا ذكر الحديث لهذا الشخص استنبط منه ما لم يستنبطه الأول، فيكون نفع الأمة بنقل هذا الحديث. كذلك قد يوجد من يحمل العلم وليس عالما، يحفظ الحديث لكنه ما يفهم. كثير من الرواة ليس لهم كلام في الأحكام، إنما رواية فقط. وذلك من اشتهر بالفقه يسمون فقهاء المحدثين، وهم قلة كالأئمة الثلاثة. أبو حنيفة لا يعتبر محدثين، الإمام مالك، الشافعي، أحمد، ثم من جاء بعدهم من فقهاء المحدثين يعني مثل ابن رجب، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، الخطابي، البيهقي، ابن خزيمة، وأمثال هؤلاء ممن اعتنى بالحديث رواية ودراية، يسمون فقهاء المحدثين، وهم قلة. أكثر رواة ليس لهم كلام في الفقه. ثم ذكر الرواية اللي بعدها، قال عن عبد الله، عن عبد الرحمن وعبد الله مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع منا شيئا. سمع منا، هل هذا شرط؟ ليس بشرط، سواء سمع مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بشرط أن يسمع مباشرة، لأن الدعوة عامة لكل من نقل العلم وانتفع به الناس. نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، بلغه كما سمعه. لكن تجوز الرواية بالمعنى بشروط، بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه كالأدعية والتحيات وما شابه ذلك، هذه لا بد أن تقل بالحرف. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام براء بن مالك دعاء النوم غير فيه كلمة، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. البراء أخذ يتحفظها، فماذا قال؟ قال: فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، بنبيك الذي أرسلت. يعني قد يظن الظان أن كلمة نبي ورسول ينوب بعضها عن بعض، تؤدي نفس المعنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر على ذلك. أن هذا الدعاء لابد أن تأتي به بلفظه، مثل سيد الاستغفار، يجوز ندعو المعنى؟ لا، لابد تأتي به باللفظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، وهكذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أدعيات تتابع باللفظ. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى، يعني لازم يكون فقيها، لابد أن يكون فقيها يعرف الكلمات التي تغير المعنى. لكن مثل اجلس اقعد، قال له اقعد ولا قال له اجلس، لو غير فيه شيء ما يتأثر. اقبل تعال، فقال له اقبل، الراوي قال فقال له تعالى، يتغير المعنى؟ ما يتغير المعنى. يجوز تنقل الحديث بتغيير مثل هذه الكلمات لأنها لا تؤثر، لا تؤثر المعنى. لكن أحيانا في كلمات قد تؤثر على المعنى، مثل كلمة ابن وولد، نفس الشيء ولا تختلف؟ تختلف. كثير من الناس ما ينتبه، يقول والله عنده أولاد ولا أبناء، يضع العنوان، عنوان محاضرة تربية الأبناء، يظن أنها مثل كلمة تربية الأولاد. هل هذه مثل هذه؟ لا. يعني هذا اللي يقول تربية الأبناء ويريد تربية الأولاد هذا ما يفهم، يعني ما علم أن هذه كلمة تختلف، يظنها أنها تؤدي نفس المعنى، لكنها في الحقيقة تختلف. الأبناء خاص بالذكور، والأولاد يعم الذكور والإناث. فيعني هذه أمثلة، لابد أن يكون راوي فقيها يعرف ما يحيل المعنى. باب في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الحديث متفق عليه وهو متواتر، وهو من أقوى الحديث المتواترة. يقولون ليس له مثيل في التواتر. رواه، يقولون رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 98 صحابيا، يعني 100 إلا 2، بعضهم يقول أكثر، بس هذا يعني أقل ما قيل. ف فيقولون ليس له مثيل، يعني في كثرة من رواه، من كذب علي متعمدا. فمن رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال متعمدا، لأنه يعني لو ما قال هذه الكلمة لهلك من روى الحديث المكذوب وهو لا يعلم أنه مكذوب، لأنه يكون كذب. من روى حديثا موضوعا فقد كذب. لكن سيأتينا في الرواية الأخرى من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني شرط يرى أنه كذب. طيب هل كل من روى حديث موضوع معذور؟ يعني يجيب مهب ودب، قال رسول الله قال رسول الله ويورد؟ لا، ما يجوز. صحيح أنه ما يكون كاذبا، لكن أيضا ما يجوز. إنسانه كل ما سمع يروي، كفى بالمرء إثمن يحدث بكل ما سمع. يعني يجب على الإنسان يتثبت وأن يسأل، سمع حديث غريب يسأل العلماء. واليوم الحمد لله البحث سهل، عندك الجوال فيه مواقع تبين لك صحة الحديث من ضعفه، فيسهل على كثير من الناس اليوم أنه يبحث الحديث في لحظات يتبين له هل هو صحيح أو ضعيف. فلا عذر اليوم في نقل حديث على عواهنها، قال رسول الله قال رسول الله ويورد حديث موضوعه، هذا كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه لا، وإن لم يكن كاذبا استحق هذه الدعوة أنه في النار، لكنه لا يسلم من التبعة. ولذلك بعض العلماء يقول إذا شك في الحديث ماذا يقول في روايته؟ يروى، ما يقول قال، يروى. لكثير من الناس العوام ما يفرق، إذا قال العالم قال رسول الله، يعني السلف إذا قال قال رسول الله فالحديث صحيح عنده، وإذا شك في صحته يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فاللي يعرف مصطلحات العلماء المتقدمين إذا قال لك يروى تتوقف، معناه أنه يعني إما يعرف أنه ضعيف أو أنه لا يعرف حاله. فإذا جزم قال قال رسول الله معناه الحديث صحيح ثابت عنده. وذلك العلماء استفادوا من هذا في معلقات البخاري رحمه الله، لأنه إمام كبير. فالبخاري إذا صح عنده الحديث في المعلقات ما له سند، يعني ما يجيب السند من أوله، لأن المعلق هذا ليس على شرطه، فيجيب الباب ويقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يجزم. فيقول إذا جزم فهو صحيح عنده، وإن لم يصل إلى رتبة الصحيح. وذلك لم يقل حدثنا ويرد السند، يأتي به معلقا وقال رسول الله. أحيانا يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يروى عن ابن عمر، أو قال ابن عمر، قال أبو هريرة. فإذا جزم فهو صحيح عنده إلى من علقه عنه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، يعني حتى يخرج من عهدة الحديث أن يقول قال وهو ضعيف، فلا يجزم إلا إذا كان ثابتا عنده. هذا فيه وعيد شديد، فليتبوأ مقعده من النار. هذا يعني الأمر هنا قالوا حملوا على عدة معاني. الأول أنه للتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من هذا الباب. والثاني أنه دعاء، مثل الله فليتبوأ، يعني يا رب بوئهم من النار، لأن الدعاء يأتي بصيغة الأمر. بعضهم قال على سبيل الدعاء أو التهديد أو الخبر، أحيانا يأتي الخبر، يأتي الأمر بمعنى الخبر. قل للمؤمنين يغضوا، يعني من باب الأمر، يعني خبر يأتي بمعنى الأمر، أمر يأتي بمعنى الخبر، فهو يؤول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتبوأ مقعده من النار، ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يدخل النار، لأن النار بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يعذب، لكن فليتبوأ مقعده من النار تهديد، أو أنه أمر بمعنى الخبر، أو دعاء عليه بأن يدخل النار. لأنه لا أحد يقول أدخل النار إلا الله الذي خلق النار، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أو يدعو على هذا، لكن الأمر بدخول النار إلى الله عز وجل. فإذا هذا الأمر يؤول بأحد هذه التأويلات، لكنه يعني على كل حال هو خبر، سواء دعا أو أخبر، حملنا دعاء أو خبر، قلنا دعاء فهو مستجاب، قلنا خبر فالأمر واضح أن كاذب تصير الله.
الله أكبر.